كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام أبي حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم، ونفعنا بعلومكم وعلومه في الدارين. وقال: وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لم لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. باب الوديعة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل الصفحة ولا إيه؟
أيوة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارودي. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في إخراجه: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار في حديث ابن الدرداء. وعن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على وادك على عدد مولوداتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء النقية وبيان الأحكام على لسان عبده المصطفى خير البرية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك سيدنا محمد خير الورى سجية، وعلى آله وصحبه الذين رفعتهم إلى المراتب العلية، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأزمان بصدق وإخلاص نية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل الخصوصية والمزية، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم الظاهرة والخفية. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالوصية، وذكر في هذا الحديث حديث التصدق عن الميت. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. وفي رواية: نفسها، افتلتت نفسها، على أنه مفعول ثاني، افتلت نفسها على أنه نائب المفاعل. افتلتت نفسها أي ماتت فجأة، بغتة، الفلتة هي البغتة، أن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وجاء في رواية أن ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد، وأنه سأل النبي بعد ذلك أي الصدقة أفضل، فقال له سقي الماء، فحفر بيران وسماها بير أمي سعد، أي تصدق بها عن أمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففيه إثبات وصول ثواب الصدقة إلى الميت إذا تصدق عنه، وكذلك أنواع الأعمال المالية مع الدعاء، فالصدقة والدعاء بلا خلاف بين الأئمة أن ثواب ذلك يصل إلى الميت إذا تبرع به الحي. وقال تعالى في الدعاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الآية الكريمة في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فإنه مع اتساع معنى السعي فليس في الآية إلا إثبات أن اللازم له والحق له الذي لا يظلم فيه ما سعى فيه. وأما أن يقال أن لا يثاب بفعل غيره أو لا ينفعه عمل غيره فليس ذلك من مدلول الآية، إن مدلول الآية دلت على ماذا للإنسان، وكون هذا له أمر مجمع عليه، أن ما سعى فيه فهو له أمر مجمع عليه، ولكن أين الدلالة أنه بعد ذلك لا ينال شيئا آخر ولا يعطيه الله شيئا آخر؟ فهذا الحق يثبته سبحانه حق ذلك الإنسان والذي هو مثبوت له لا يظلم فيه وهو سعيه. صحيح، ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا الذي لا يؤخر عنه منه ولا مثقال ذرة. قال فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما عندك أحسن أن يضاعفها. وفي قوله أنت يضاعفها إشارة إلى عطاء من غير عمله من الكسب، وهي المضاعفة من الله تبارك وتعالى، فليس حصر عطاء في الآية، فيكون ذلك من باب التكلف أن يستدل بها على أنه لا يعمل عنه أو لا يهدى له ثواب شيء من الأعمال. وتوسيع نطاق المدلول إلى غير ما ينص عليه، غير ما يدل عليه. وبذلك إذن قائم الإجماع على الصلاة على الأموات، وهي بالاتفاق فليست في عملهم وهي عمل غيرهم، ولا يقول بذلك بأنه لا 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 يجب، فضلا عن لا يجوز، لا يجب، ما حد يقول أنه لا تجب الصلاة على الأموات إلا من ورد فيهم التكريم كالشهداء، وإلا فواجب الصلاة على الميت وعمل غيره، فإن لم يكن لها صلة بالميت وانتفاعه فتشريعها عبث، ولا يعبث الشارع، ولا عبث عند الشارع. ثم بعد ذلك ما اتفقوا عليه من الدعاء أمر واضح، فإن يذهب لو فهمنا الفهم الذي يتجاوز مدلول الآية فإن يذهب الدعاء حينئذ. وكذلك الصدقة التي أجمعوا عليها فهي كذلك، غاية ما يقولون أنه جاء فيها النص، ونقول النص إذا جاء في إثبات ثواب عمل فما الذي يمنع من أن يصل ثواب عمل آخر إلا أن ينص في قول ولا يصل غير صدقة، خلاص انتهت المسألة، لكن ما فيها منه نصف، مش المانع، ايش الذي يمنع؟ وين الدلالة؟ كما كالاستدلال بحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله، ومن من الناس يقول إنه الميت لا يزال يعمل مثل الحي؟ نحن نعمل ونهدي الثواب له، فكيف بدك تو عملنا؟ الحمد لله عاد الروح ما بلغت الحلقوم، مالك يا أخي؟ خلينا نعمل. أنا قلت لك عمل هو لعملي أنا، أنت بدك تعمله ولا بدك تعملي أنا؟ إلا أن يقول في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمل الناس له، سواء ما قال كذا. الحين فين المفهوم حقه تجيبه؟ يقول لك عمله انقطع. طيب عمله انقطع، معلوم. من في الدنيا عاقل يقول إن الميت لا يزال يعمل ويكتب له الحسنات والسيئات؟ ما حد يقول كذا. يقول الصحيفة طويت حقه، هذا كلهم يقولوا هو عمله انقطع صح، فرصة التي أعطيها كملت. لكن الناس بيعملون أحياء عدهم في الدنيا، تمنعهم ليش؟ تقطع عملهم من شان إيش؟ والشي في الحديث يقول إذا مات ابن آدم لم يثب على شيء، ما قال كذا لا. قال عمله، هذا عمله انقطع، عمل واضح جلي، عمله مش عمل خلق الله كلهم، عمله الميت انقضى، بمعنى أن الفرصة التي أعطيها لينتهز لفعل الصالحات قد كملت عليه، صح؟ يبغى ثواب تسبيح منه ما يقدر عليها، منه يبغى ثواب ركعة ما يقدر عليها، منه يبغى حج ما يقدر عليه، انتهى. حتى صدقة منه ما يقدر، يبغى ثواب صدقة ما يقدر عليها، لأن فرصته انتهت. لكن إيش دخل هذا في أعمال الأحياء الباديين الذي يتبون إليه؟ فإن الدلالة في الحديث عليها، يقولون قطع عمله بتقوم تقطع عمل الأحياء، يقول عمله هو الميت من الله يرحمه، الفرصة كملت عليه وانتهت أيامه. والمعنى انتهزوا فرص أعمالكم وأكثروا فيها من الأعمال الصالحة قبل أن تنتهي أمادوا ما أعطيتم من فرصة العمل، وهي ما دمت في الحياة الدنيا. وهكذا ثم بعد ذلك يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث ما يتعلق بعمل الميت الذي لا ينقطع من عمله هو، مثل قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمل الميت نفسه، إلا من ثلاث، عمله مستمر ثوابه، من عمله صدقة جارية تصدق وخيرها مستمر من بعده، فهذا عمله بنفسه باشره. ولما يموت بيقول خلاص انتهت الفرصة عليك، الآن من ينتفع بالذي تركت من الصدقة لا ثواب لك. لا 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 لا، يستمر هذا العمل ما دام نفعه مستمر فثوابه أيضا مستمر، وهو عمل من عنده، ما يحتاج أحد يهبه إلى روحه ولا يتبرع به عنه، عمل له قائم مستمر، وهو ما تصدق به أو علم ينتفع به، العلم الذي ينتفع به علم الناس وانتفعوا فيعملون بعمله. إذا ما تقول خلاص انتهت الفرصة، ماشي انتهت الفرصة صحيح، هذا العمل الذي عملته ما دام الناس يعملون ويعلمون ما تعلمت فلك ثواب ذلك من مباشرتك لهذا العمل. كذلك إن ولد الرجل من كسبه، فهو الذي تسبب بوجود الولد فصار من كسبه، فالولد الصالح ما يعمل من الصالحات يعود لوالديه مثل ذلك، ودعاؤه من باب أولى، حتى الدعاء الغير بالنسبة للدعاء، الدعاء الغير مجمع عليه، والذين جاءوا بعدهم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا مجمع عليه، أن الأنبياء كلهم وغير وأتباع الأنبياء وصحابة الأنبياء يدعون للأموات، ولا حد يمتنع من الدعاء الميت يقول لك قد مات ما تدعي له؟ كيف كلهم يدعون للأموات وكلهم يستغفرون للأموات وكلهم وما حد منهم يقول مات خلاص ما عاد تدعي له؟ كيف ما تدعي له؟ قال انقطع عمله خلنا ادعو ربي له، ما يجوز. ومع الاتفاق على الدعاء يرتفع ما يذكر من الخلاف بين اهل الفقه في الاعمال اعمال العباده البدنيه غير الماليه، ايصل ثوابها الى الميت ام لا بمجرد التبرع؟ أما إذا جاء بعد العمل دعاء اللهم اجعل ثواب ذرا فلان، فالكل يقول إن الدعاء ينفع بعدين، إلا هذا ولا إيش؟ ماشي فيه إلا هذا، كل دعاء ينفع، كل دعاء ينفع، فالدعاء ينفع، فدخل من باب الدعاء، من باب الدعاء أمر متفق عليه. فيبقى الخلاف. فإذا ما تبرع بشيء من تلك الطاعات ولم يدع الله أن يوصل الثواب إلى روح الميت فهذا محل النظر أيسيل أم لا يسيل، وهي من الأمور الغيبية التي لا مجال فيها الاجتهاد إلا أن يأتي النص. ولكن بحسب ما نظروا في النصوص كان بينهم في ذلك كلام، ولكن استقر العمل في المذاهب الأربعة، ومن محرري المذاهب والمتأخرين منهم على ما دلت عليه النصوص وما كان عليه عمل الصحابة والتابعين. فقد صح أن الأنصار كانوا يترددون إلى قبور موتاهم يقرون عندهم القرآن، ولما رأى الإمام أحمد بن حنبل قارئ أعمى جلس على القبر بعد الدفن يقرأ، فقال له إنه لم يرد في ذلك شيء، فمشى فسأل حقه بعضهم يقول ما تقول في فلان، قال ثقة صدوق، قال ما تقول في فلان، قال ثقة صدوق، قال حدثني فلان عن فلان أن ابن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة أوائل سورة البقرة وختيمة، قال ارجع إلى الضرير فقل له فليقرأ. قال سيدنا محمد ما ارجع إلى الضرير قل له يقرأ على المدمدم ثابت ووارد عن المتقدمين فهو فلا إشكال فيه. وهكذا بل أيضا يستأنس لذلك من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على القبرين المعذب المعذب صاحبهما جريدتين من جريد النخل، وقال لعله يخفف عنهما ما يبسه، فذكر أن أثر ذكر الجريد يؤثر على الميت في قبره. الجريد هذا من عمله ولا من سعيه ولا كيف ولا منين جاءه؟ فإذا كان ذكر الجريد مؤثر فكيف بذكر المؤمن وكيف بتلاوة المؤمن للقرآن الكريم؟ ولذلك حتى قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الذي يقول إن الإنسان ما ينتفع في الآخرة إلا بعملي خرج الإجماع وخالف السنة، وذكر 20 موضعا من المواضيع جاءت الأحاديث فيها بإثابة المؤمن في الآخرة بعمل الغير، ومنها كل الشفاعات. إذا يقول ما ينتفع الإنسان إلا بعمله، بسم الله الرحمن الرحيم، وشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء من عملهم ولا كيف يصلون؟ هو ذا نبي ولا شهيد اللي يشفع فيه؟ ذا يشفع النبي في من يشفع الشهيد والولي كما جاءت الحديث، ومنه هذا من عمله ولا منين؟ وليس الإنسان إلا ما سعى، خلاص ما حد يشفع في حد، وكيف إنكار الشفاء يرجع كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب وذاين ومنين جاء ذا بثر شيء انتفع بعمل مين؟ واحد استشهد بسم الله الرحمن الرحيم، ذا عمله 70 من أهل بيته أقل شفع فيهم، وإيش عملهم دول؟ يصلحوا شهادهم، هم صلحوا الشهادة لذاك، هو شهادة عمله هو اللي عملهم، هم سعيهم مش سعيهم، هم عملوا لكن هم استفادوا من سعي هذا ومن عمل هذا فشفع فيهم. فلا معنى لتصور أن الله ما يثيب ولا ينفع إلا بمجرد العمل، ولا معنى للاستخفاف بالعمل ولا للتقصير فيه لقادر عليه، فكلا المسلكان باطل وكلا المسلكان خروج عن أدب الشريعة المطهرة. فينبغي أن نفعل ما تيسر وتوفر لنا من الدعاء للأموات والتصدق عنهم وإهداء شيء من ثواب العمل الصالح لهم، ونقرن ذلك بالدعاء بأن ندعو الله أن يوصل ثواب ذلك إلى أرواحهم وقد انتقلوا. ويروى في الحديث أمتي أمة مرحومة يدخل بعضهم أو أحدهم إلى القبر بذنوب كأمثال الجبال ويحشر ولا ذنب عليه، قالوا بماذا؟ قال باستغفار الأحياء. باستغفار الأحياء لهم، فنغفر لهم الإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ويروى أن الميت كالغريق المتغوث، يصير ينتظر ما يصل إليه لأن فرصته انتهت مسكين. ويدل عليه حديث سعد إن أمي افترتت روحا، وجاء في رواية إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفي عنه أن يجزي أن أتصدق عنه؟ قال نعم، صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فشؤون الصدقة والدعاء يستوي فيها الوارث والأجنبي. لا إله إلا الله. يقول سيدنا الإمام الشافعي: وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، يجعل له ثواب، بل استنبط بعضهم أنه يضاعف ثوابه كالمتصدق بالمال وغيره، له ثواب ماشي، له يتضاعف بعشرة. قال: وهذا تصدق بما هو أعظم من المال، تصدق بأعمال صالحة ما تشيله، اللي يتصدق بمال له ثواب، واللي يتصدق بالأعمال الصالحة ما له ثواب، كيف ما له ثواب؟ أعظم، إذا ثوابه أعظم، فيتضاعف له. ويشهد له ما جاء في الخبر أن الحجة عن أحد الأبوين بسبع فرق بعشر حجج، أن يكتب لوالديه حج وله عشر حجج أو سبع حجج للذي حج عن أبي أو عن أمي، يحصل ثواب سبع حجج، عشر حجج يحصلها. ما في داعي، لأنه لما تتصدق بالريال يرجع عشر ريال ثوابه، وكذلك تتصدق بحجة ترجع تحصل لك عشر حجات. لا إله إلا الله. نعم. وكذلك ما يتعلق بعد ذلك من العبادات بإذن الميت، مثل ما يذكر الشافعي أنه إن أذن لمن يضحي عنه صحة الأضحية عنه من أي أحد، وكذلك إذا أذن لمن أراد الحج عنه صار ذلك غير مقترن بإذن الولي، إلا أن الذي مات وعليه حجة الإسلام وقد استطاع ولم يحج، فمن غير شك يجب على ورثته أن يحج عنه، وتخرج من ماله ثواب تلك الحجة. وهكذا إلا أن من الطاعات العظيمة الكبيرة ما لا سبيل فيه إلى إيصال ثوابها لغير أهلها، مما جعل الله من الإيمان مثلا، الإيمان والتوحيد، هذا هو. بتجي لواحد غير موحد غير مؤمن تقول له رب أعطيتهم، ماشي ما يصل هذا، اللي بوجود النصوص في ذلك، هذا ما يقبل أن ينتقل لغيره، فيقول هذا مات مشرك كفر بس التوحيد حقي أعطوه إياه، ما يجي ما يجي أعطيه هذا توحيد، هذا ما يدخل ما يجي. ها، ولكن غير ذلك من الأعمال إما بدنية وإما مالية، المالية يصل ثوابها بالاتفاق، والبدنية المجردة فهو المختلف فيه. فأما الصدقة والعتق والحج عمن وجب الحج غير ذلك، فمتفق عليها بين أئمة الفقه في الدين، والمختلف فيه نقل ثواب غير ذلك من العبادات من صوم أو صلاة، مع أنه ورد في الحديث من صام صام عنه وليه، ومع ذلك فالمذهب الجديد للشافعي أنه يطعم عنه، صدق يخرج عنه الإطعام. وقد جاء أيضا في الحديث أنه سئل إن والدي ماتا فهل بقي علي من برهما شيء؟ قال له نعم، أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. وهكذا. وذكر في رواية أخرى من البر للأب والأم بعد الموت أن تبر الرحم التي لا تصل بها إلا بهما أو إلا يجريما, وأن تبر أهل ودهم, أهل ود الأب والأم, واجعله من البر به بعد وفاته. وفي الحديث وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين, ثم ذبح أحدهما قال عن محمد وآله, وذبح الثاني وقال عن من لم يضحي من أمتي. فإذا كان ما يقبل النيابة وحدة الثوب كيف عمل؟ هكذا صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. فينبغي للأحياء أن يكثروا الدعاء لموتاهم, وأن يدعوا الله أن يوصل ثواب ما تيسر لهم من الأعمال الصالحة يوصلونها إلى أرواحهم, ومن يفعل ذلك بالأموات يسخر الله له بعد موته من يفعل به مثل ذلك ويفعله مثل ذلك, فإنما الجزاء من جنس العمل. ومن كان قليل الدعاء للأموات قليل التصدق عليهم يوم يموت يقل أن يتصدق عنه ويقل أن يدعى له جزاء وفاقا. وهكذا جعلنا الله وإياكم من مغتنمي الحياة ومغتنمي الأيام والليالي في طاعة المولى تعالى في علاه, وممن يتهيأ بأحسن التهيؤ للقاه, وأن يكرمنا بعظيم رضاه يربطنا بمصطفى ويختمنا بالحسنى, وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.